الزوجة الثانية عشرة للكاتب الإنجليزي سومرسيت مام، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. إلسوم مرفأ على شاطئ البحر في جنوب إنجلترا، لا يبعد كثيرا عن برايتون، وأنا أحبه لأنه مكان هادئ لا صخب فيه ولا ضجيج. وقد زرته مرة في نوفمبر بعد إصابة شديدة بالإنفلونزا لأستجم وأستعيد قوتي. فلما وصلت في العصر وأودعت حقائبي في فندق الدلفين، خرجت أتمشى على الشاطئ، وكانت السماء ملبدة بالغيوم والبحر هادئا مخضر اللون باردا، وبضعة نوارس تطير بالقرب من الشاطئ، وكانت أكواخ الاستحمام المنتظمة في خط طويل جميل فارغة، ولم يكن أحد يجلس على المقاعد التي وضعها المجلس البلدي على الشاطئ، ولم أرى الشاطئ في حياتي أشد إقفارا مما رأيته في ذلك اليوم. وبدت البيوت المعدة للإيجار كعوانس في انتظار عشاق لن يعودوا أبدا. فشعرت بانقباض في صدري وعدت إلى الفندق وأوقدت النار وحاولت أن أتسلى بقراءة كتاب. فلما حان موعد العشاء نشطت إليه ونزلت إلى حجرة الطعام، ووجدت النزلاء قد سبقوني إلى الجلوس، فألقيت إليهم نظرة عابرة، وكان النزلاء سيدة متوسطة العمر تجلس بمفردها، ورجلين متقدمين في السن يتناولان طعامهما بهدوء وصمت. ولم يكن يوجد غير هؤلاء إلا مجموعة من ثلاثة أشخاص يجلسون بالقرب من النافذة، وسرعان ما استرعوا انتباهي ودهشتي. كانت المجموعة تتألف من رجل هرم وسيدتين، إحداهما متقدمة السن وربما كانت زوجته، والأخرى أصغر منهما وربما كانت ابنته. وقد كانت السيدة الكبيرة أول من استرعى انتباهي، فقد كانت ترتدي ثوبا فاخرا من الحرير الأسود وقبعة سوداء، وحول معصميها أساور ثقيلة من الذهب، وحول عنقها قلادة ذهبية ثقيلة. ولم أكن أعتقد أن أحدا لازال يستعمل هذه الأنواع من الحلي، وقد كنت أمر بمحلات الحلي القديمة فأرى تلك القطع الصلبة الثقيلة الغالية الثمن، فأبتسم ابتسامة تشوبها مرارة الأسى على أولئك النسوة اللاتي كنا يلبسنها، واللاتي صرن في عداد الموتى من زمن بعيد. وكانت المرأة الصغيرة تجلس وظهرها إلي، فلم أستطع أن أرى بادئ الأمر إلا أن لها جسما ضئيلا نضيرا شابا، وكان لها شعر غزير بني اللون تظهر العناية الفائقة في تصفيفه، وكانت ترتدي ثوبا رماديا، وكان ثلاثتهم يتكلمون بصوت منخفض. ثم حولت رأسها فرأيت جانب وجهها، وكان جميلا إلى حد مدهش، وأنفها مستقيم دقيق، وخدها منسق تنسيقا بديعا. وانتهى العشاء، فنهض الجماعة وخرجت السيدة العجوز مسرعة لا تلتفت يمنة ولا يسرى، وتبعتها الصغرى. وعند ذلك فوجئت مفاجأة عنيفة بأنها كانت عجوزا هي الأخرى. كانت طويلة نحيفة رشيقة القوام، أنفها أشبه شيء بأنف آلهة إغريقية، وفمها جميل وعيناها واسعتان زرقاوان، وجل وجهها متغضن قليلا، وعلى جبينها بعض التجاعيد، ولكن لا شك أن وجهها كان في شبابها جميلا جذابا. ونهض الرجل حين غادرته المرأتان ثم عاد إلى الجلوس، وأحضر له أحد الخدم كأسا من النبيذ المعتق، فراح يشمه ثم يرتشف ببطء، وجعلت ألاحظه فوجدته ضئيل الحجم، أقصر كثيرا من زوجته الضخمة، ولم يكن عاري الجسد من اللحم وإن كان غير مكتنز. رأسه دقيق تعلوه خصل من الشعر الأبيض، وكان وجهه كثير التجاعيد، فيه أثارة من المرح، وشفتاه مزمومتين وذقنه مربعا. وكان الإسراف يبدو في ملابسه إذا قيست ببساطة الملابس في الوقت الحاضر. وما إن انتهى الرجل من ارتشاف كأسه على مهل حتى نهض خارجا من الغرفة. وبينما أنا أعبر الردهة، رحت بدافع الفضول أقرأ أسماء النزلاء، فرأيت من بينها مستر إدوين سان كلير وزوجته، والآنسة إلينور بوكستر، وعنوانهم لندن، ميدان لينستر رقم 68. لابد أن تكون هذه أسماء الجماعة التي استرعت انتباهي، وأن يكون هذا عنوانهم. وقد سألت مديرة الفندق، من هو سان كلير هذا؟ فأجابتني أنها تعتقد أنه رجل مهم في حي الأعمال بلندن. وذهبت إلى حجرة البليارد فلعبت بعض الوقت، ثم عرجت في طريقي إلى الأعلى على غرفة الاستراحة، فوجدت المجموعة الثلاثية في أحد الأركان، وكانت المرأتان منهمكتين في التطريز، بينما راح المستر سان كلير يقرأ بصوت مسموع. وقضيت معظم اليوم التالي في الكتابة والمطالعة، ولكني خرجت أتمشى في العصر، وجلست حين عودتي على أحد تلك المقاعد المريحة على شاطئ البحر. ولم يكن الجو بمثل برودة الأمس، وكان الهواء يبعث في النفس الرضا والسرور، ولم يكن لدي ما أعمله، فرحت أرقب شبحا يقترب نحوي من بعيد، وتبينته، فإذا هو رجل رث الهيئة ضئيل الحجم، يرتدي معطفا أسود رقيقا، وكان يسير وقد وضع يديه في جيبيه، وبدا عليه البرد، ونظر إلي نظرة عابرة وهو يمر بي، ثم مضى بضع خطوات وتردد ووقف، ثم رجع، فلما صار عند المقعد الذي أجلس عليه، أخرج إحدى يديه من جيبه، ولمس بها قبعته، فلاحظت أنه يلبس قفازا أسود اللون، واستخلصت من حاله أنه أرمل قد ضيقت عليه الظروف، أو أنه ناقح مثلي من إنفلونزا حادة. قال: معذرة يا سيدي، ولكن هل تستطيع أن تتفضل علي بعود من الثقاب؟ قلت: طبعا. وجلس بجانبي، وبينما كنت أضع يدي في جيبي لأخرج علبة الثقاب، كان هو يبحث في جيبه عن السجائر، ثم أخرج علبة صغيرة وطأطأ رأسه خجلا وهو يقول: يا لله، هذا أمر سيء، هذا أمر سيء جدا، لم تبق معي لفافة واحدة. فأجبته مبتسما: اسمح لي أن أقدم لك لفافة. وأخرجت له علبتي فأخذ منها لفافة، ثم طرق عليه طرقة خفيفة وقال: أمن الذهب هي؟ الذهب؟ ذلك شيء لم أستطع قط أن أحتفظ به، لقد كان معي ثلاث من هذا النوع، سرقت جميعا. واتجهت عيناه بحزن إلى حذائه الذي كان في حاجة ماسة إلى الإصلاح. كان الرجل نحيفا صغير الجسم، له أنف دقيق طويل، وعينان زرقاوان باهتتان، وجلده أصفر قاتم، ولم أستطع أن أتبين عمره على وجه التحديد، فربما كان في 35، وربما كان في 60، ولم يكن فيه شيء يسترعي الملاحظة إلا خلوه من كل تعبير، ولكنه رغم فقره البادي كان نظيفا مرتبا، وكان له مظهر محترم، وكان هو يتشبث بمظاهر الاحترام، وقد بدا لي كأنه كاتب محام قد دفن زوجته منذ وقت قريب، فأرسله رئيسه الكريم إلى إلسوم ليتسلى عن حزنه العميق، وسألني: هل أنت مقيم هنا طويلا يا سيدي؟ 10 أيام أو أسبوعين. هذه زيارتك الأولى لألسم يا سيدي؟ لقد جئت إلى هنا من قبل. إنني أعرفها جيدا يا سيدي، ويسرني أن أقول إنه قل أن يوجد مكان على شاطئ البحر لم أزره مرة أو أكثر. وإلسم مكان جميل، تجد فيه طبقة عالية من الناس، وليس فيها صخب ولا ضجة، وإن لها في نفسي ذكريات حلوة يا سيدي. لقد تزوجت هنا في كنيسة سان مارتن يا سيدي. فقلت بغير حماسة: حقا؟ وكان زواجا سعيدا جدا يا سيدي. فقلت: يسرني أن أسمع ذلك. فقال وهو يستعيد ذكرياته: وقد استمر هذا الزواج 9 أشهر. وكان في هذه العبارة دون شك شيء من الغرابة، وقد كنت أتوقع من قبل أنه لابد سيدخل في حديث عن تجاربه الزوجية، ولم أكن أشعر بأي حماسة لذلك، ولكني الآن انتظرت، إن لم يكن بشغف، بدافع الفضول على الأقل، أن يكمل عبارته الغريبة تلك. ولكنه لم يقل شيئا غير أن تنهد قليلا، وأخيرا قطعت الصمت بقولي: لا يبدو أن هنا كثيرا من الناس. إنني أحب هذا، فلست أميل إلى الزحام، وقد قلت منذ لحظة إنني قضيت سنوات عدة في مختلف الأماكن على ساحل البحر، ولكني لا أذهب إلى هناك في الموسم أبدا، وإنما هو الشتاء الذي أحب. قلت: ولكن ألست تجد فيه شيئا من الكآبة؟ فالتفت إلي ووضع يده ذات القفاز الأسود على ذراعي لحظة، ثم قال: إنه كئيب فعلا، وبسبب هذه الكآبة يكون شعاع الشمس الضئيل شيئا عظيما يستأهل الترحيب، وقد بدت لي تلك العبارة غاية في الغباء، فلم أجب، وسحب الرجل يده من فوق ذراعي ونهض وهو يقول: لا ينبغي لي يا سيدي أن أحتجزك، وأنا سعيد بالتعرف عليك. ورفع قبعته القذرة بأدب شديد وتسلل من المكان، وكان الجو قد بدأ يبرد، فرأيت من الأفضل أن أعود إلى الفندق، وما إن وصلت إلى سلمه العريض حتى رأيت عربة تقترب يجرها حصانان هزيلان، فلما وقفت نزل منها المستر سان كلير، ثم مد يده إلى زوجته ثم إلى ابنة أخته، وتبعهم الحمال يحمل بعض البسط والوسائد. ولما نقد المستر سان كلير السائق أجره، سمعته يطلب منه أن يجيء في الغد في الموعد المعتاد، ففهمت من ذلك أنهم يقومون كل يوم بنزهة في العربة، ولم أكن لأدهش لو علمت أن أحدا منهم لم يركب السيارة في حياته. وأخبرتني مديرة الفندق أنهم يعتزلون الناس ولا يسعون إلى التعرف بأحد من النزلاء، وقد رحت أراقبهم وهم يأكلون 3 مرات كل يوم، ولاحظت المستر سان كلير وزوجته وهما يتشمسان عند أعلى درجات السلم في الصباح، ويقرأ التايمز وهي تشتغل بالتطريز، وأحسب أنها لم تقرأ في حياتها مجلة، فلم يكونا يأخذان معهما شيئا إلا التايمز. وفي نحو 12:00 كانت الآنسة إلانور بوركستر تنضم إليهما. قالت مسز سان كلير: هل استمتعت بالمشي اليوم يا إلانور؟ فأجابت إلانور: لقد كانت نزهة طيبة يا عمتي جيرترود. وفهمت أنه كما كان للمسز سان كلير نزهة مسائية في العربة، فكذلك كان للآنسة إلانور نزهة صباحية سيرا على الأقدام. وقال المستر سان كلير وهو ينظر إلى ما في يد زوجته من تطريز: عندما تصلين إلى نهاية السطر يحسن بنا أن نتمشى قليلا قبل الغداء. فأجابت الزوجة: هذا جميل جدا. وطوت الشغل وعطته لإلانور قائلة: إذا كنت ذاهبة إلى الأعلى فهل لك في أخذ هذا معك؟ طبعا يا عمتي، أراك متعبة قليلا من السير يا عزيزتي، سأستريح قليلا قبل الغداء. ودخلت إلانور إلى الفندق وسار المستر سانكلير وزوجته ببطء على شاطئ البحر إلى نقطة معلومة، ثم عادا ببطء إلى الفندق. وكنت إذا لقيت أحدا منهم على السلم أنحني للتحية، فأقابل بانحناءة مؤدبة لا ابتسام فيها. وفي الصباح كنت أخاطر بأن أقول نهار سعيد، ولكن المسألة كانت تنتهي عند هذا الحد، وخيل إلي أنه لن تتاح لي أبدا فرصة التحدث إلى أحد منهم. ولكن ما لبثت أن رأيت كأنما المستر سانكلير يصوب إلي نظرة بين الحين والحين، وخيل إلي، ربما كان ذلك بدافع الغرور، أن الرجل قد سمع اسمي فأثار ذلك فضوله. وكنت جالسا في غرفتي بعد ذلك بيوم أو يومين حين جاءني الخادم برسالة كتب فيها: المستر سانكلير يبلغك تحيته، ويسأل عما إذا كان في إمكانكم أن تعيروه تقويم ويتاكر. فدهشت وقلت: أي شيء يا ترى جعله يحسب أنني أقتني مثل هذا التقويم؟ لقد أخبرته مديرة الفندق يا سيدي أنك تؤلف. ولم أستطع أن أرى العلاقة بين التأليف وبين اقتناء هذا التقويم. قلت: قل للمستر سانكلير إنني آسف جدا لأنني لا أملك نسخة منه، ولكن لو كانت معي لأعرتها له بكل سرور. وهنا سنحت لي الفرصة، فقد كنت في شغف شديد بأن أعرف عن كثب أطوار هذه المجموعة العجيبة، وقد كنت أجد بين الحين والحين في أثناء تجوالي في قلب آسيا قبيلة منعزلة تعيش في قرية صغيرة بين سكان لا يمتون لهم بصلة، ولا يعلم أحد كيف جاءوا إلى ذلك المكان، فهم يحيون حياتهم الخاصة ويتكلمون لغتهم الخاصة، ولا يتصلون بجيرانهم أي اتصال، ولا يدري أحد على وجه التحقيق ما إذا كانوا من نسل قافلة خلفها قومها وراءهم في أثناء الترحال الواسع النطاق داخل القارة، أم إنهم بقية في طريق الفناء من قوم عظام كانوا ذات يوم أصحاب ملك واسع في هذا المكان. هم لغز لا يحل، لا مستقبل لهم ولا تاريخ. وبدا لي أن هذه العائلة الصغيرة العجيبة هي من هذا النوع، فهم من عصر مات وانتهى، وهم يذكرونني بأشخاص الروايات التي كان يقرأها أبناؤنا في الزمان القديم. إنهم من أبناء القرن التاسع عشر، وقد وقفوا منذ ذلك الحين لا يتقدمون. وكم يبدو عجيبا أنهم عاشوا مدة الأربعين سنة الأخيرة دون أن يشعروا بحركة الزمن. وفي ذلك المساء ذهبت بعد العشاء إلى غرفة الاستراحة، ووجهت الحديث إلى المستر سانكلير بشجاعة: أنا آسف لعدم وجود تقويم ويتاكر معي، ولكن إذا ما كان من بين ما معي من الكتب شيء يصلح لكم فإني أكون سعيدا بإعارتكم إياه. ولا ريب أن المستر سانكلير قد فوجئ وأخذ، وظلت المرأتان منهمكتين في شغلهما لا ترفعان عنه أعينهما، وسادت لحظة صمت منشأه الحيرة التي أحدثتها المفاجأة. ثم قال الرجل: لا لا تتعب نفسك، وإنما كنت قد علمت من مديرة الفندق أنك كاتب قصصي. كان من الواضح أن هناك علاقة بين عملي وبين تقويم ويتاكر، علاقة غابت عن ذهني، وأعملت فكري فلم أهتدي إلى شيء. ولكن الرجل استطرد يقول: في الأيام الخالية كان مستر ترولوب يتناول الطعام في منزلنا في أوقات متقاربة، ولا زلت أذكر قوله إن أنفع كتابين للقصاص هما الإنجيل وتقويم ويتاكر. فقلت حريصا على أن يبقى الحديث متصلا: لقد علمت أن ثاكري قد أقام في هذا الفندق زمنا. قال: لم أكن أهتم كثيرا بمستر ثاكري، ولو أنه تناول الطعام أكثر من مرة على مائدة والد زوجتي المستر سارجنت سوندرز لقد كان أشد سخرية مما أحتمل. وهذه ابنة أخي لم تقرأ روايته سوق الغرور حتى اليوم. واحمر وجه الآنسة إلانور قليلا حين سمعت تلك الإشارة إليها، ودخل أحد الخدم بالقهوة فقالت السيدة لزوجها: ربما رضي هذا السيد أن يشرفنا بشرب قهوته معنا. ومع أني لم أخاطب مباشرة فقد أجبت على الفور: أشكرك شكرا جزيلا، وجلست. وعاد المستر سانكلير يقول: لقد كان المستر ترولوب كاتبي المفضل، فقد كان في دخيلة نفسه جنتلمان، وأنا أعجب بشارلز ديكنز، ولكن شارلز ديكنز لم يستطع قط أن يرسم شخصية جنتلمان. أما ابنة أخي فهي تفضل قراءة قصص المستر ويليام بليك. فقلت: لا أحسب أني قرأت شيئا منها. قال: إني أرى أنك مثلي، لست حديثا. لقد أقنعتني ابنة أختي مرة أن أقرأ قصة لواحدة من المؤلفات المحدثات تدعى ميسز رودا بروتن، ولكنني لم أستطع أن أتم منها أكثر من 100 صفحة. فقالت الآنسة إلى نور تدافع عن نفسها وقد احمر وجهها حياء مرة أخرى: لم أقل إنني أحبها يا عمي إدوين، وقد أخبرتك أنها خليعة نوعا ما، ولكن كل الناس كانت تتحدث عنها في ذلك الوقت. لا شك عندي أنها ليست مما تود لك عمتك جيرترود أن تقرئيه يا إلينور. فقلت: إني لا أذكر أن رودا بروتن قد قالت لي مرة إن الناس كانوا يقولون عن كتابتها وهي صغيرة إنها خليعة، ثم أصبحوا يقولون عنها بعد أن كبرت إنها جامدة، مع أنها ظلت تكتب 40 سنة كتابة من نوع واحد. فقالت إلينور موجهة الحديث إلي لأول مرة: هل كنت تعرف رودا؟ ما أجمل ذلك، وهل عرفت أويدا؟ يا عزيزتي إلينور، ماذا بقي بعد هذا؟ لا شك أنك لم تقرأ شيئا لأويدا. بل قرأت يا عمي إدوين، قرأت قصة تحت علمين وتلذذت بقراءتها جدا. إنك تثيرين عجبي وتفزعينني يا إلينور، ولست أدري إلى أي مدى قد وصلت الفتيات في زماننا هذا. لقد كنت دائما تقول لي إنك ستعطيني حرية كاملة في المطالعة حين أبلغ 30، ولكن هناك فرقا يا عزيزتي إلينور بين الحرية والإباحية. قال المستر سانكلير ذلك وهو يبتسم قليلا حتى يخفف من وقع اللوم، ولكنه قال بلهجة جادة: ولست أدري هل نجحت في نقل صورة واضحة إلى ذهن القارئ عن هؤلاء القوم القدامى الذين كانوا شبابا في سنة 1880، وكان بودي لو أرى منزلهم، فأرى في غرفة الجلوس قطع الأثاث الضخمة، كل قطعة في مكانها المعد لها بدقة، وفي غرفة الطعام تجد البسطة التركية وصوانا من الخشب الثقيل يرزح تحت عبء الفضيات الثقيلة إلى آخره. وفي الصباح التالي بينما كنت أسير في أحد الطرق الضيقة في طرف المدينة قابلت الآنسة إلينور تؤدي نزهتها الصباحية سيرا على الأقدام، ووددت أن أسير معها قليلا، ولكني تيقنت أنه مما يثير اضطراب هذه العذراء في 50 من عمرها أن تتمشى وحدها مع رجل ولو كان في مثل سني الوقور. وانحنت لي حين مررت بها واحمر وجهها خجلا، ولكن الذي أدهشني أنني رأيت وراءها بخطوات قليلة ذلك الرجل الغريب الرث الهيئة الذي تحدثت معه من قبل 2 دقائق على شاطئ البحر. ولمس الرجل قبعته محيرا وقال: معذرة يا سيدي، ولكن أيمكن أن تتفضل علي بعود من الثقاب؟ فقلت: بلا شك، ولكن أخشى أن لا يكون معي سجائر. فقال: اسمح لي أن أقدم لك واحدة من سجائري، وأخرج علبته وكانت فارغة. فقال: يا لله، ليس معي ولا واحدة، يا له من اتفاق غريب. ثم مضى عني وخيل إلي أنه يسرع الخطى، وبدأت أشك في أمره، ورجوت في نفسي ألا يكون في نيته مضايقة الآنسة إلينور، وهممت أن أعود إليها، ولكنني لم أفعل، فقد كان رجلا مهذبا، ولم أعتقد أن مثله يتعرض لمضايقة امرأة تسير بمفردها. ورأيته مرة أخرى في ذلك المساء نفسه، وكنت جالسا على الشاطئ، فسار نحوي بخطى مضطربة، وكانت الريح تهب، فبدا كالورقة الجافة تسوقها الريح أمامها. ولم يتردد هذه المرة، بل جلس بجانبي قائلا: ها نحن أولاء نلتقي مرة أخرى يا سيدي، فالدنيا مكان ضيق، ولعلك تسمح لي أن أرتاح بضع دقائق هنا إذا كان هذا لا يضايقك، فأنا متعب قليلا. قلت: هذا مقعد عام، ولك حق الجلوس عليه بقدر مالي. ولم أنتظر حتى يطلب مني عود ثقاب، بل قدمت له سيجارة على الفور، فقال: ما رق شعورك يا سيدي، إن علي أن أخذ نفسي بالامتناع عن التدخين بكثرة، ولكني أستمتع بما أدخنه، فكلما كبر الإنسان قلت مسراته، ولكن تجاربي تدلني أنه يستمتع بما بقي منها استمتاعا أقوى وأشد. تلك فكرة فيها عزاء كبير. معذرة يا سيدي، هل أنا على حق في اعتقادي بأنك ذلك المؤلف المشهور؟ قلت: إنني مؤلف، ولكن ماذا دعاك إلى هذا الاعتقاد؟ قال: لقد رأيت صورتك في الصحف المصورة، أحسبك لا تعرفني. فعدت النظر إليه فوجدته كما رأيته أول مرة، رجلا ضئيل الحجم، يلبس ملابس نظيفة ولكنها رثة، أنفه طويل وعيناه زرقاوان دامعتان. وقلت: أخشى أن أقول إنني لا أعرفك. فتنهد وقال: لقد تغيرت، وقد مر بي وقت كانت فيه صورتي في كل صحيفة في المملكة المتحدة، ولكن يقيني أن هذه الصور التي تنشر في الصحف لا تعطي الملامح بدقة. وأقول لك بصراحة يا سيدي، إنني لولا أن رأيت اسمي تحتها ما عرفت أنني المقصود بها. وصمت لحظة، وكان المد قد انتهى وابتدأ الجزر، فانكشف من قاع البحر جانب يعلوه الطين الأصفر، ثم عاد يقول: لابد أنه شيء لطيف جدا أن يكون الإنسان مؤلفا يا سيدي، لقد خيل إلي في بعض الأحيان أن أؤلف بنفسي، وقد قرأت كثيرا فيما مضى، وإن كنت قد انقطعت عن القراءة في المدة الأخيرة لأن عيني لم تعدا صالحتين لذلك كما كانتا من قبل، وأحسبني أستطيع أن أؤلف كتابا لو حاولت. فأجبته: يقولون إن كل إنسان يستطيع أن يؤلف كتابا. قال: لا أعني قصة، فلست مهيئا للقصص، ولكني أفضل التواريخ وما إليها والمذكرات، إنني لا أتردد في كتابة مذكراتي إذا لقيت جراءها الحق، إنها أمر شائع في هذه الأيام، ليس كثيرين أولئك الذين جربوا تجاربي الخاصة، وقد كتبت إلى إحدى صحف الأسبوعية في هذا الشأن، ولكنهم لم يردوا على رسالتي أبدا. ثم سدد إلي نظرة طويلة فاحصة، وكان رجلا تبدو عليه سمات الاحترام، فلم أفكر في أنه يهم بسؤالي عن نصف جنيه أو ما شابه ذلك، ثم قال: أنت بلا شك لا تعرفني يا سيدي، أليس كذلك؟ بصراحة لا أعرفك. وبدا عليه لحظة كأنما يفكر، ثم راح يمسح قفازه الأسود بأصابعه وينظر لحظة إلى خرق في أحد الأصابع، ثم التفت إلي وقال: أنا مورتيم إيلس الشهير. فقلت باستغراب: ماذا؟ ولم أدري في الحقيقة ماذا أقول غير ذلك، فإن هذا الاسم لم يطرق سمعي من قبل أبدا، ورأيت على وجهه علائم عدم الرضا، فشعرت بشيء من الخجل. وعاد يكرر: مورتيمر إيلس، لا أظنك ستقول إنك لا تعرفه. قلت: أحسبني مضطرا أن أقول ذلك، فإني كثيرا ما غادرت إنجلترا إلى الشرق، ولم أدري إلى أي شيء تعزى شهرته، ورحت أفكر في احتمالات عدة، فلم أجد من الممكن أن يكون بطلا رياضيا، وتلك هي الطريقة الوحيدة لنيل شهرة حقيقية في إنجلترا، ولكن ربما كان ممن يشفون الأمراض بالإيحاء النفسي، أو ربما كان من أبطال لعبة البليارد. ولا شك أنه لا يوجد أخفى ذكرا من وزير خارج الحكم، ولكن هذا لا تبدو عليه علائم رجال السياسة. وقال الرجل بمرارة: تلك آخر الشهرة، لقد ظللت أسابيع وأنا أكثر الناس حظا من الذكر في إنجلترا. انظر إلي، لابد أنك رأيت صورتي في الصحف، مورتمر ألس. فقلت وأنا أهز رأسي: آسف. فصمت لحظة ليعطي تصريحه ما يستحق من التأثير، ثم قال: أنا مورتم ألس الشهير بتعدد الزوجات. بأي شيء يا ترى تجيب رجلا غريبا عنك يحدثك بأنه شهير بتعدد الزوجات؟ إنني أعترف بأني كنت أعتقد غرورا مني بأن الحيرة لا تعقد لساني عن الإجابة عن أي سؤال، ولكني هنا وجدت نفسي عاجزا عجزا تاما عن الكلام. واستطرد الرجل: لقد كان لي 11 زوجة يا سيدي. قلت: معظم الناس لا تتجاوز طاقتهم أن يعالجوا أمر زوجة واحدة. قال: ذلك نقص في الميرانة، ولكنك عندما تحوز 11 زوجة فمن النادر أن يغيب عنك شيء يختص بالنساء. ولكن لماذا وقفت عند 11؟ انظر، لقد كنت أعلم أنك ستقول ذلك، فمنذ أن رأيتك قلت في نفسي إن وجهه يدل على الذكاء. إن هذا الأمر لا يضايقني جدا، فإن 11 عدد مثير للضحك والاستغراب، وفيه ما يحيي بأنه ناقص لم يتم. فأي إنسان يستطيع أن يحوز 3 مثلا، والسبعة عدد لا بأس به، ويقولون إن 9 تجلب الحظ والعشرة لا غبار عليها، ولكن 11 هذا هو الشيء الوحيد الذي آسف له، ولم أكن لآسى على شيء لو أنني أكملتهن إلى 12. ثم أخرج من جيب داخلي في سترته كتابا منتفخا قد على الوسخ جلدته، وأخذ من ذلك الكتاب حزمة من قصاصات الصحف قد بليت واتسخت وتقلصت، ومدها إلي قائلا: انظر إلى هذه الصور ثم دعني أسألك، أهي تشبهني؟ هذا أمر يغيظ، لا يخيل إلى من يراها أنني مجرم. وكانت القصاصات كبيرة الحجم، وكان من الواضح أن مخبري الصحف قد وجدوا من أخباره مادة صالحة لكتاباتهم. وكان عنوان إحدى القصاصات: رجل يتزوج بكثرة، وأخرى: التحقيق مع وغد لا قلب له، وثالثة: وغد حقير يلقى جزاء. فتمتمت قائلا: ليس هذا ما تستطيع أن تسميه صحافة صالحة. فقال وهو يهز كتفيه: إنني لا ألقي انتباها إلى ما تكتبه الصحف، فقد خبرت بنفسي عددا كبيرا من رجال الصحافة، ولكنما القاضي هو الملوم، لقد عاملني بقسوة وعنف ولم يكن ذلك في صالحه، وأعلم أنه مات في السنة ذاتها. ومررت ببصري في الورقة التي كانت في يدي ثم قلت: أرى أنه حكم عليك بخمس سنوات. فقال: إنه أمر مخزن في نظري، ثم أشار بسبابته إلى موضع من الورقة وقال: انظر ماذا يقول هنا، وقد طلب 3 من ضحاياه استعمال الرأفة معه. هذا يدلك على نظرتهن إلي، وبعد ذلك يحكم علي بخمس سنوات؟ ثم انظر إلى ما قاله عني: وغد لا قلب له. أنا أطيب الأحياء قلبا، جرثومة اجتماعية وخطر على الجمهور. وليس يسوءني كثيرا أنه حكم علي بخمس سنوات، وإن كنت لا تستطيع أن تحملني على القول بأن هذا لم يكن إسرافا وحيفا، ولكني أسألك، هل كان من حقه أن يتحدث عني هكذا؟ لا، لم يكن ذلك من حقه، ولن أصفح عنه ولو عشت 100 سنة. واحمر وجه الرجل المزواج وامتلأت باللهيب عيناه المبتلتان. لقد كان الموضوع يثير المرارة في نفسه، فسألته: هل لي أن أقرأ هذه الأوراق؟ فقال: إنما أعطيتها لك من أجل ذلك، إني أريد أن تقرأها يا سيدي، وإذا كنت تستطيع بعد أن تقرأها أن تنكر أني رجل مظلوم قد أخطئ في حقه فأنا إذن قد خدعت فيك. فلما تصفحت القصاصات واحدة بعد الأخرى علمت لماذا كان لمورتر إيلس تلك المعرفة الواسعة بالشواطئ الإنجليزية، فقد كانت هي أماكن صيده، وكانت طريقته أن يذهب إلى أحد تلك الأماكن بعد انتهاء الموسم ويتخذ مسكنا من أحد البيوت الخالية المعدة للإيجار. ومن الظاهر أنه لم يكن يمضي وقت طويل حتى يتعرف إلى أحد النساء أرملة أو عانس، ولاحظت أن أعمارهن كانت ما بين 35 و50. وقد قررنا في المحكمة أنهن لقينه أول مرة على شاطئ البحر، وقد كان غالبا ما يعرض عليهن الزواج في خلال أسبوعين من ذلك، ثم يتزوج بعدها بفترة قصيرة. وكان يقنعهن بطريقة ما أن يأتمنه على ما ادخرنه من نقود، ثم يتركهن بحجة أنه ذاهب إلى لندن في عمل ولا يعود أبدا. ولم يقع نظر إحداهن عليه مرة أخرى فيما عدا واحدة إلا حين دعينا للشهادة، وقد كنا نساء محترمات، إحداهن ابنة طبيب وأخرى ابنة أحد رجال الدين وثالثة أرملة تاجر رحال. وكان من بينهن واحدة اشتغلت بالتفصيل في شبابها ثم اعتزلت العمل، وكانت ثرواتهن تتراوح بين 500 جنيه و1000. ولكن مهما كان مقدار الثروة فقد كانت تبتز منهن إلى آخر مليم. وقص بعضهن قصصا مؤثرة عن الفاقة الملحة التي تركهن فيها، ولكنهن اعترفن جميعا أنه كان لهن زوجا صالحا، ولم تكتف 3 منهن بطلب استعمال الرأفة معه، بل قالت إحداهن إنها مستعدة لقبوله مرة أخرى إذا رغب في العودة. ولاحظ هو أنني كنت أقرأ تلك الفقرة فقال: كانت راغبة في أن تشتغل من أجلي، ما في ذلك شك، ولكني قلت دع الماضي يفوت. وقد كانت المصادفة وحدها هي التي منعت مورتم إيلس من الزواج بالزوجة 12 ليكمل الدستة التي كانت تخايل له حبا في التناسق. إذ كان قد خطب امرأة تدعى ميس هابرد، كانت تملك 2000 من الجنيهات كما أسر لي، وأعلن عن هذا الزواج في الكنيسة فعلا، ثم رأته إحدى زوجاته القدامى وتحرت الخبر ثم اتصلت بالبوليس، فقبض عليه في اليوم السابق للزواج مباشرة. وقد قال لي عنها: كانت امرأة سيئة الخلق وقد خدعتني خدعة عظيمة. كيف فعلت ذلك؟ قابلتها في إيستبورن في أحد أيام ديسمبر، وأخبرتني في أثناء الحديث أنها كانت تشتغل بعمل قبعات للسيدات واعتزلت العمل، وقالت إنها كونت بعض الثروة ولم تقل لي بالضبط كم هي، ولكنها جعلتني أفهم أنها تقدر بنحو 1500. فلما تزوجتها هل تصدق أنها لم تكن تملك حتى 300؟ وتلك هي التي وشت بي، وأعلم أني ما وجهت إليها اللوم قط، وكثير من الرجال كان يغضب ويثور في مثل هذا الموقف حين يجد أنه قد استغفل، ولكني لم أجعلها تلاحظ مجرد استياء مني، بل تركتها دون كلمة واحدة. ولكنك لم تذهب بدون 300 جنيه كما أرى، فقال مغضبا: فلتكن معقولا يا سيدي، لا أحسبك تعتقد أن 300 جنيه تبقى إلى الأبد، وقد كنت تزوجتها قبل أن تعترف بالحقيقة ب4 أشهر. فقلت: اغفر لي أن أسألك، ولا تظن أن سؤالي يوحي بالتقليل من شأن مزاياك الخاصة، ولكن لماذا كنا يتزوجنك؟ فأجاب بادي الدهشة من سؤالي: لأني كنت أطلب منهن ذلك. ولكن ألم تكن تقابل بالرفض أبدا؟ في النادر القليل، وليس أكثر من 4 مرات أو 5 في أثناء أعمالي كلها، ولا شك أني لم أكن أتقدم للزواج إلا بعد التثبت من الفوز، ولست أقول أنني لم أرجع بالخيبة أحيانا، ولكنك لا تتوقع أن تفوز دائما، وكثيرا ما قضيت أسابيع كثيرة أتودد إلى امرأة قبل أن أتبين أنه لا فائدة في المسألة. وغرقت في التأملات لحظة، ولكني لاحظت ابتسامة عريضة ترتسم على قسمات وجه صديقي وقال: إنني أفهم ما تعني، وإن مظهري هو الذي يحيرك، ولست تدري ما الذي يحببني إليهن. هذه نتيجة قراءة الروايات والذهاب إلى دور الصور المتحركة. إنك تظن أن ما تريده المرأة هو رجل من طراز رعاة البقر، أو شاب يجيد الرقص أسمر البشرة ملتهب العينين. إنك تضحكني يا سيدي. فقلت: أنا سعيد بذلك. فقال: هل أنت متزوج يا سيدي؟ نعم، ولكن لي زوجة واحدة. لا تستطيع أن تحكم بواحدة، والحادثة الواحدة لا تتخذ حكما عاما. ودعني أسألك، أي شرف تعرف عن الكلاب إذا كان كل ما رأيته منها هو كلب الولف مثلا؟ وكان السؤال بلاغيا، وأحسست أنه لا يحتاج إلى جواب. وصمت الرجل لحظة ليحدث كلامه أثره في نفسي، ثم مضى يقول: إنك مخطئ يا سيدي، مخطئ تمام الخطأ. ربما أظهرن ميلا إلى الشاب الوسيم، ولكنهن لن يرغبن في الزواج به، إن الأشكال لا تهمهن. قلت: إن دوغلاس جيرالد، وقد كان قبيح المنظر بقدر ما كان مليح النكتة، كان يقول إنه لو منح 10 دقائق مع امرأة لاستطاع يفوق أجمل الرجال شكلا في الحاضرين. فقال: إنهن لا يردن الظرف، ولا يهمهن من الرجل أن يكون قادرا على الإضحاك، لأنهن يحسبنه غير قادر على الجلد، ولا يردن شخصا شديد الجمال، لأنهن يحسبنه كذلك غير جاد، وهن يردن شخصا جادا. الأمن أولا ثم الاهتمام. وقد لا أكون جميلا ولا مسليا، ولكن صدقني إذا قلت لك إنني أملك ما ترغب فيه كل امرأة: الاتزان. والدليل هو أني جعلت كل واحدة من زوجاتي تشعر بالسعادة. لا شك أنه مما يؤيد كلامك أن 3 منهن طلبن استعمال الرأفة معك، وأظهرت إحداهن استعدادها للعودة إليك. لست تدري إلى أي حد أقلقني هذا الأمر طوال مدة وجودي في السجن، وقد توقعت أن أجدها في انتظاري على الباب حين يطلق سراحي، واستحلفت مدير السجن أن يهربني تهريبا بحيث لا تقع علي عين أحد. وراح يمسح قفازه بيده، واستقر نظره مرة أخرى على الخرق الموجود في أحد الأصابع، ثم قال: هذا نتيجة الحياة في البيوت المأجورة، البنسيونات. كيف يستطيع الرجل أن يحافظ على نظافة هندامه من غير امرأة تعتني بشؤونه؟ ولقد كان زواجي من الكثرة بحيث لم أعد أستطيع أن أعيش بلا زوجة. هناك رجال لا يحبون أن يتزوجوا، ولكنني لا أفهمهم. والحق أنك لا تستطيع تأدية شيء على وجهه الأكمل إلا إذا منحته حرارة قلبك، وأنا أحب أن أكون متزوجا، وليس من العسير علي أن أقوم بالأشياء القليلة التي تتطلبها النساء والتي يضيق بها بعض الرجال. فالمرأة كما قلت منذ لحظة تريد الاهتمام بها، ولم يحدث أن خرجت من المنزل بدون أن أقبل زوجتي، ولا إن عدت إليها دون أن أقبلها قبلة أخرى. وكان من النادر أن أعود دون أن أحضر لها شيئا من الحلوى أو بضع أزهار، ولم أكن أتضجر من نفقات هذه الأشياء. فقلت مقاطعا: على كل حال لقد كنت تنفق من مالها هي. وماذا في هذا؟ ليس المهم هو المال الذي تدفعه المرأة ثمنا، ولا أحب الفخر، ولكنني أقرر عن نفسي أنني زوج صالح. ورحت أقلب القصاصات التي كانت معي على غير ترتيب، ثم قلت له: سأقول لك ما الذي يدهشني من أمرك. كل أولئك النساء كن من مستوى محترم جدا، ومن سن معينة، هادئات محتشمات، ولكنهن جميعا قد تزوجنك بدون أي بحث وبعد تعارف قصير الأمد جدا. فوضع يده على ذراعي وقال: هذا هو الذي غاب عنك فهمه يا سيدي. إن في طبيعة النساء شوقا ملحا للزواج، ولا يهم إن كن صغيرات أم كن كبيرات، قصيرات أو طويلات، سمراوات أو شقراوات. فيهن جميعا شيء واحد مشترك، هو رغبتهن في الزواج. واعلم أني تزوجتهن جميعا في الكنيسة، فلن تحس المرأة أنها آمنة حقا حتى يكون زواجها في الكنيسة وأنت تقول إني غير جميل المنظر. ولم أحسب قط أنني جميل، ولكني لو كنت برجل واحدة وظهر محدودب لاستطعت أن أجد العدد الكافي من النساء اللواتي يطرن فرحا حين يملكن فرصة التزوج بي. فليس همهن هو الرجل، بل الزواج ذاته. إنه هوس فيهن ومرض، ولم تكن منهن واحدة لا ترضى بقبولي في المرة الثانية التي أقابلها فيها لولا أنني كنت أحب دائما أن أستوثق قبل أن أقيد نفسي. وقد تزوجت 11 مرة، 11. لقد كنت أستطيع أن أتزوج 30 مرة لو أردت، وحينما أنظر إلى الفرص التي صادفتني يذهلني ما أخذت به نفسي من الاعتدال. ولكن ألم تكن تجد في التقدم المستمر للخطبة مدعاة للملل والسأم؟ إن لي يا سيدي عقلا منطقيا، وقد كان من بواعث سروري دائما أن أرى كيف تصدر النتائج نفسها عن الأسباب نفسها. فمثلا مع المرأة التي لم تتزوج من قبل كنت أتقدم دائما باعتباري مترملا، وكان لهذا في نفوسهن عمل السحر. فإن العانسة تحب من الرجل أن يعرف بضعة أشياء، ولكني كنت أتقدم إلى الأرملة على اعتبار أني لم أتزوج من قبل، فإن الأرملة تخشى أن يكون الرجل الذي تزوج من قبل قد عرف أكثر مما ينبغي. ورددت إلى الرجل قصاصاته فطبقها بعناية ووضعها ثانية داخل الكتاب المتسخ، ثم قال: إنني أعتقد دائما يا سيدي أنهم أخطأوا في الحكم علي. انظر إلى ما يقولون عني: جرثومة اجتماعية، وغد لا ضمير له، سافل، حقير. ثم انظر إلي ودعني أسألك: هل يبدو علي أني من هذا الصنف من الناس؟ إنك تحكم على الأخلاق، إنك تحكم على الأخلاق، وقد أخبرتك بكل شيء عن نفسي فأنت تعرفني الآن، فهل تظن أني رجل سوء؟ فأجبته بما اعتقدت أنه مهارة في التخلص: إن معرفتي بك ضئيلة جدا. فقال: إني أتساءل، هل فكر القاضي وهل فكر المحلفون وهل فكر الجمهور في المسألة من جانبي أنا؟ لقد ثار بي الجمهور حين أخذت إلى المحكمة حتى اضطر البوليس إلى حمايتي من ثورتهم، فهل فكر أحدهم فيما قمت به أنا لهؤلاء النساء؟ لقد أخذت أموالهن. لا شك أني أخذت أموالهن، لقد كان علي أن أعيش كما هو من واجب كل إنسان أن يعيش، ولكن ما الذي أعطيتهن في مقابل أموالهن؟ وكان هذا أيضا سؤالا بلاغيا آخر. ومع أنه نظر إلي كأنه ينتظر مني جوابا فقد أمسكت لساني، وكنت في الواقع لا أعلم. ثم ارتفع صوته وتكلم بحماسة فعلمت أنه جاد: سأخبرك بما أعطيتهن في مقابل أموالهن، الأحلام، انظر إلى هذا المكان. وأشار إشارة واسعة ضمت البحر والأفق: وفي إنجلترا 100 مكان مثل هذا، انظر إلى البحر والسماء، انظر إلى تلك البيوت المعدة للإيجار، انظر إلى رصيف الميناء وإلى الساحل، أوليست كلها تقبض الصدر؟ إنها ميتة، وقد تبدو لك جميلة حين تقصدها أسبوعا أو أسبوعين لتستريح من الإجهاد أو لتسترد صحتك، ولكن فكر في كل أولئك النساء اللاتي يعشن هنا من سنة إلى سنة وليست أمامهن فرصة واحدة، فما يكدن يعرفن أحدا، كل ما لديهن شيء من المال يعشن عليه ولا أكثر من ذلك. ولست أدري إذا كنت تعلم إلى أي حد تكون حياتهن قاسية ومزعجة. حياتهن كهذا الساحل، سير طويل شاق من مدينة إلى مدينة، وحتى الموسم لا يأتي لهن بجديد، فهن خارجات عن نطاقه، أشبه بالموتى. وحينئذ أجيء أنا، ولتعلم أنني لم أتقدم قط إلى امرأة لم تصل إلى الحد الذي تعترف فيه بارتياح أنها بلغت 35، ثم أعطيهن الحب، وكثير منهن لم يكن قد جربن وجود رجل يهتم بهن، وكثير منهن لم يكن قد ذقن طعم الجلوس على مقعد في الظلام وأحاطت بهن يد رجل، فأغير حياتهن وأحدث فيها نشاطا وابتهاجا، وأمنحهن ثقة جديدة واعتزازا بأنفسهم. لقد كنا مهملات على الرف، فأتي بخفة وأنزلهن من على الرف وأنفض الغبار عنهن. لقد كنت لهن شعاعا مشرقا في حياتهن الكابية، فلا غرو أن يقفزن إلي قفزا، ولا عجب أن يرغبن في أن أعود إليهن. والوحيدة التي خانتني هي تلك التي كانت تعمل بالقبعات، وقد أخبرتني أنها كانت أرملة، وظني بها أنها لم تكن قد تزوجت قط. وأنت تقول إني ضحكت عليهن، ولكني أدخلت السعادة والإشراق في 11 حياة لم تكن إحداهن تحلم برجوعها إليها. تقول إني وغد سافل، إنك مخطئ، فأنا محسن كريم، وقد حكموا علي بخمس سنوات في السجن، وكان يجب أن يمنحوني شارة الجمعية الإنسانية الملكية. ثم أخرج علبة سجائره الفارغة ونظر إليها وهو يهز رأسه أسفا، فلما ناولته علبتي أخذ منها لفافة دون أن يتكلم، وراقبته وهو يغالب عاطفته ثم يستطرد قائلا: وما الذي جنيت من هذا كله؟ المسكن والمعيشة وما يكفيني لشراء سجائري؟ ولكني لم أتمكن قط من الادخار، والدليل هو أنني الآن وقد عدوت الشباب لا أملك نصف جنيه في جيبي. ونظر إلي من جانب عينيه ثم قال: إنها مهانة هائلة أن أجن نفسي في هذا المركز، لقد عشت حياتي كلها ولم أسأل صديقا أن يعيرني شيئا، وإني لا أتساءل يا سيدي إذا كان في وسعك أن تمن علي بشيء ضئيل، وإنه لمن المهانة لي أن أصنع ذلك، ولكنك إذا استطعت أن تمنحني جنيها فإن ذلك يعني عندي كثيرا. وكنت أحس أنني قد تزودت من كلام الرجل المزواج بما يساوي الجنيه، فدسست يدي في جيبي وأنا أقول: سأكون بذلك سعيدا جدا. فنظر إلى الأوراق المالية التي أخرجتها وقال: لا أحسبك تستطيع أن تجعله اثنين يا سيدي. فقلت: أظن أنني أستطيع. وناولته جنيهين، فتنهد قليلا وهو يتناولهما ثم قال: لست تعلم كيف يكون حال الرجل الذي اعتاد الراحة المنزلية حين لا يدري أين يولي وجهه ليبيت الليل. فقلت: ولكن هناك شيئا واحدا أود أن تخبرني عنه، ولا تعتقد أنني قليل الثقة بالناس، ولكني أعتقد أن النساء على وجه العموم يرون أن الحكمة القائلة: طوبى لمن يعطي لا لمن يأخذ، خاصة بجنسنا نحن الرجال. فكيف استطعت أن تقنع أولئك النساء المحترمات اللائي كن دون شك مقتصدات أن يأتمنك إلى هذا الحد على كل مدخراتهن؟ فرأيت ابتسامة عريضة تنتشر على قسمات وجهه وقال: أتذكر ما قاله شكسبير عن الطمع والطموح؟ هذا هو التفسير. قل لأي امرأة إنك ستضاعف رأس مالها في 6 أشهر إذا سلمته لك وهي لا تملك نفسها من الإسراع في تقديمه إليك. إنه الطمع، مجرد الطمع. النقلة من الحساء الساخن إلى المثلجات نقلة حادة تثير الشهية، وكذلك كانت النقلة من هذا الوغد الظريف إلى وقار آل سان كلير والآنسة إلينور. وكنت إذ ذاك أقضي معهم الوقت كل مساء، فما إن تتركه المرأتان حتى يبعث إلي بتحيته ويسألني أن أحتسي كأسا من النبيذ المعتق، فإذا انتهينا من ذلك ذهبنا إلى حجرة الاستراحة لنشرب القهوة مع الباقين ونتجاذب أطراف الحديث. وفي مرة من المرات التي كنت أحتسي فيها قدحا مع مستر سان كلير، قص علي قصة الآنسة إلينور، وهي قصة مؤسفة. فقد كانت مخطوبة إلى ابن أخ للمسز سان كلير، يشتغل محاميا، وكانت على وشك الاقتران به حين اكتشفت أن له علاقات غرامية مع ابنة الغسالة التي تقوم بخدمته. واستطرد مستر سانكلير يقول: كان هذا أمرا مفزعا. نعم أمر مفزع، ولكن ابنة أختي سلكت الطريق الوحيد المعقول، فعادت إليه خاتم الخطبة ورسائله وصوره وقالت إنها لا يمكن أن تتزوجه أبدا، وتوسلت إليه أن يتزوج الفتاة الصغيرة التي أساء إليها، وقالت إنها ستكون لها أختا، ولكن قلبها تحطم من أثر الصدمة ولم تعد تبدي اهتماما بأحد منذ ذلك الحين. وهل تزوج الفتاة الصغيرة؟ فهز الرجل رأسه وتنهد قائلا: لا، لشد ما كنا فيه مخدوعين، وقد كان من دواعي الأسى المر لزوجتي العزيزة أن يسلك ابن أخ لها هذا السلوك الشائن، وقد سمعنا بعد حين أنه خطب فتاة صغيرة من الطبقة الراقية ذات مركز عال تملك 10,000 من الجنيهات، فأحسست أن واجبي يقتضي أن أكتب إلى أبيها وأضع الحقيقة أمام ناظريه، ولكنه رد على رسالتي بغاية الوقاحة وقال: لأن يكون لزوج ابنته خليلة قبل الزواج أفضل بكثير من أن يكون ذلك بعد الزواج. وماذا حدث بعد ذلك؟ تزوج، وهو الآن أحد قضاة المحكمة العليا، وزوجته سيدة كبيرة المقام، ولكننا لم نرضى أبدا باستقبالهما في منزلنا، وقد اقترحت إلى نور عند توليه منصبه أن ندعوهما للعشاء، ولكن زوجتي رفضت أن يدنس عتابنا، وأيدتها أنا في ذلك. وابنة الغسالة تزوجت رجلا من طبقتها وافتتحت مطعما في كانتربري، وقد عملت ابنة أختي كل ما في وسعها لمساعدتها بما لها من ثروة ضئيلة خاصة بها. مسكينة الآنسة إلينور، ضحت بنفسها على مذبح الأخلاق كما كان يفعل في العصر الفيكتوري، وأخشى أن يكون شعورها بأنها سلكت سلوكا جميلا هو كل ما عاد عليها من ذلك. قلت له: إن الآنسة إلينور امرأة ذات مظهر أخاذ، ولا بد أنها كانت في صغرها جميلة جدا، وإني لأعجب كيف لم تتزوج رجلا آخر. كانت إلينور تعتبر من الفاتنات، وقد أعجب بها المصور آلما تديما إلى حد أنه طلب إليها أن تكون نموذجا يصوره، ولكن طبعا لم نكن لنسمح بذلك. قال ذلك بلهجة تدل على أن الاقتراح قد ألهب غضبه لخروجه عن الحشمة، ثم استطرد يقول: ولكن إلينور لم تبدي اهتماما بأحد غير ابن عمها، وهي لا تتحدث عنه أبدا، وقد افترقا منذ 30 سنة، ولكنني واثق أنها ما زالت تحبه، إنها امرأة مخلصة يا سيدي، حياة واحدة وحب واحد، وربما كنت آسف على حرمانها من مسرات الزواج والأمومة، ولكن لا يسعني إلا الإعجاب بإخلاصها العميق. ولكن قلب المرأة عالم غير معروف، والرجل الذي يعتقد أنها تظل أبدا على حالة واحدة رجل فطير الرأي. فطير الرأي أيها العم إدوين، لقد عرفت إلينور سنوات عدة، ذاك أنه لما ماتت أمها أخذتها وهي يتيمة إلى بيتك المريح، وكانت إذ ذاك طفلة، أما الآن فماذا تعرف عنها أيها العم إدوين؟ لم يمضي يومان بعدما أسر إلي مستر سانكلير تلك القصة التي بيّنت لي سر بقاء الآنسة إلينور عانسا إلى اليوم، حتى جاءتني مديرة الفندق حال عودتي في المساء وقالت، والاضطراب يبدو على ملامحها: مستر سانكلير يبعث إليك تحياته ويسألك هل في إمكانك الذهاب إليه عند عودتك توا؟ قلت: بطبيعة الحال، ولكن لماذا؟ قالت: هناك اضطراب عظيم وسيقصون عليك كل شيء. وطرقت الباب فسمعت صوت مستر سانكلير يقول: تفضل تفضل. فلما دخلت وجدت السيدة سانكلير مستلقية في الفراش وعلى جبينها منديل مبلل بالكولونيا، وبيدها زجاجة من النشادر، والسيد سان كلير واقف أمام المدفأة كأنما يحاول أن يمنع الناس من الاستفادة مما فيها من دفء، وقال لي: ينبغي أن أعتذر لك عن طلبي حضورك بهذه الطريقة، ولكننا في غم عظيم، ونحسب أنك ربما استطعت أن تلقي لنا ضوءا على ما حدث. وكان انزعاجه واضحا، فقلت: ما الذي حدث؟ ابنة أختي الآنسة إلينور قد فرت في الصباح وبعثت إلى زوجتي رسالة تقول فيها إن لديها صداعا حادا، وقد كانت ترغب حين تصاب بالصداع الحاد أن تترك بمفردها، لا يدخل عليها أحد، فلم تذهب إليها زوجتي إلا في العصر لترى ما إذا كان في وسعها عمل شيء للتخفيف عنها، وإذا بالغرفة خاوية والحقائب قد عبئت وحقيبة الملابس قد اختفت، وعلى الوسادة رسالة تخبرنا فيها بعملها المتهور. فقلت: إني شديد الأسف، فلست أدري ماذا أستطيع أن أعمل. قال: لقد كنا نظن أنك الرجل الوحيد في إلسوم الذي تربطها به صلة التعارف. فوصلت عبارته إلى مكمنها مني، وقلت: ولكني لم أفر معها، فأنا بالمصادفة رجل متزوج. قال: إني أرى أنك لم تفر معها، لقد ظننا لأول وهلة، ولكن إذا لم يكن أنت فمن هو؟ قلت: أنا واثق من أني لا أعرف. فقالت السيدة سان كلير من الفراش: أعطه الرسالة يا إدوين. فقال: لا تتحرك يا جيرترود، فالحركة تعيد إليك نوبة اللمبجو. لقد كانت إلينور تعاني من صداع حاد، وكانت السيدة سان كلير تعاني من نوبة لمباكو، فما كان للمستر سانكلير؟ أراهن أنه قد كان له نوبة نقرس هو الآخر. وأعطاني الرسالة فقرأت فيها: عزيزي العم إدوين والعم جيرترود، حين تقرآني هذه الرسالة أكون قد ذهبت إلى مكان بعيد، وسأتزوج هذا الصباح من رجل عزيز علي جدا، وأعلم أني أخطئ بهروبي هكذا، ولكني كنت أخشى أن تحاول وضع العراقيل في طريق زواجي، ولما لم يكن في وسع شيء كائنا ما كان أن يغير رأيي، فقد رأيت أن أوفر كثيرا من المتاعب بعدم إفضائي إليكما بشيء عن الموضوع، وخطيبي رجل شديد العزلة، ونظرا لطول إقامته في المناطق الاستوائية فإن صحته ليست على ما يرام، وقد رأى من الأنسب أن تكون إجراءات زواجنا خاصة إلى أبعد الحدود، وأرجو أن تسامحاني حين تعلمان بمقدار سعادتي الهائلة، وأرجو أن تسمحا بإرسال متاعي إلى محطة فيكتوريا. بنتكم المحبة إلينور. وقال السيد سان كلير حين أعدت إليه الرسالة: لن أسامحها أبدا، ولن تدنس أعتابي مرة أخرى يا جيرترود، أنا أمنعك من إعادة ذكر إلينور على مسمعي. وراحت السيدة سان كلير تنتحب في صمت. فقلت: ألست قاسيا بعض شيء؟ هل ترى من سبب يمنع الأنسة إلينور من الزواج؟ فأجاب غاضبا: في سنها تلك إنه لأمر مضحك، ولسوف نصبح ضحوكة الناس في ميدان لينستر. أتعرف سنها؟ إنها في 51. فقالت السيدة سان كلير بصوتها المنتحب: 54. وعاد مستر سان كلير يقول: لقد كانت قرة عيني، وكانت كأنها ابنتنا، وقد ظلت عانسا سنوات طويلة، وأحسب أنه من غير اللائق بها أن تفكر في الزواج. ثم من هو ذلك الرجل الذي تزوجته؟ إن الخداع هو الذي يغيظ، لابد أنها كانت تتصل به تحت عيوننا، وليست تدلنا حتى على اسمه؟ إني أتوقع عواقب سيئة. وفجأة خطرت في بالي فكرة، ففي ذلك الصباح بعد الإفطار ذهبت لشراء بعض السجائر، فقابلت مورتيم إيلس عند بائع السجائر، وكنت لم أره منذ أيام، فقلت: إنك تبدو اليوم أنيقا. وكان حذاؤه قد أصلح وبدا لامعا نظيفا، وقبعته نظيفة، وكان يرتدي قميصا أنيقا وقفازا جديدا، وحسبت أنه استغل الجنيهين اللذين أعطيتهما له، فقال: إني ذاهب اليوم إلى لندن في عمل. فحييته ومضيت، وتذكرت أني منذ أسبوعين قد قابلت الآنسة إلانور، وعلى بعد خطوات وراءها كان مورتيم إيلس. فهل من الممكن أنهما كانا يسيران معا، فلما رأياني تأخر هو عنها قليلا؟ الآن وضح لي كل شيء، فقلت: أظن أنك أخبرتني أن الآنسة إلانور تملك ثروة خاصة، ثروة ضئيلة، 3000 جنيه. إذ ذاك تيقنت، فنظرت إليهما نظرة حائرة. وفجأة نهضت السيدة سان كلير صارخة: إدوين، إدوين، افرض أنه لم يتزوجها. عند ذلك وضع السيد سان كلير يده على رأسه وارتمى في مقعده في شبه إغماء، وقال في حشرجة: عند ذلك تقتلني الفضيحة. فقلت: لا تخف، إنه سيتزوجها زواجا صحيحا، فهو يصنع ذلك دائما، سيتزوجها في الكنيسة. ولم يلقيا بالهما إلى ما كنت أقول، وربما حسبا أنني قد أصبت بخبل، ولكني الآن واثق أن مورتيم إيلس قد حقق غرضه آخر الأمر، وأن الآنسة إلانور يوركستر المسكينة قد أصبحت زوجته 12.